ده جبل عالي قوي. ما هو الجبل ده المشكلة او المخاوف اللي موجودة او الاتعاب اللي موجودة في حياته. طب اصعب كده مع المسيح تبقى المخاوف وتبقى المشاكل والضيقات اللي عندك دي عبارة عن ايه؟ صفر، نقطة، لا شيء. الرغبات اللي موجودة على الارض، يا ده انا نفسي احقق الموضوع الفلاني وحاسس ان الموضوع الفلاني ده صعب وحاجة كبيرة جدا. امنيات ورغبات موجودة في حياتي. طب اصعب كده مع المسيح حاجة اللي انت شايفها كبيرة قوي في حياتك دي وصعبة المنال وصعبة التحقيق، هتلاقيها ايه؟ صفر. ده اللي بيعمله الروح القدس، انه بيدخل الانسان في الخلود، فلا الزمن ولا المكان يحد الانسان. تقول لي يا ده كلام صعب وكلام خيالي وفلسفة. لا، ده لا كلام صعب ولا خيالي ولا فلسفة، ده الناس اللي بتختبره لما تعيش المسيح وتبقى حياتها مستترة زي ما بيقول بولس في المسيح. صعبة مع المسيح. واحد زي يوحنا يقول كنت في الروح في يوم الرب. يعني ايه كنت في الروح في يوم الرب؟ كنت في حياة الخلود، لا في زمن ولا في مكان يحدني. فهنا الروح نتيجة الصلاة اللي صلوها معتمدين على الكلام اللي خدوه من كلام ربنا، اداهم استجابة سريعة واستجابة فورية، اداهم القوة. انتوا عايزين قوة؟ طيب خدوا قوة لدرجة ان المكان نفسه يتزعزع. عايزين تعزية؟ طب خدوا تعزية. انتوا كنتوا مرميين في السجن وقدامكم تهديدة؟ طب خدوا تعزية الروح المعزي الباراكليت، فرحة لا ينطق بيها ومجيدة. عايزين مزيد من القوة علشان يشهدوا ربنا ويعملوا عمل ربنا، فالروح القدس يملأهم بهذا. وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. طلبوا من ربنا الدين هو ان احنا نقول كلمتك بمجاهرة من غير خوف ومن غير ضعف ومن غير شك ومن غير ارتياب. كانت الاجابة فورية ان هم يتكلموا كلام الله بكل مجاهرة. عشان كده يا لمجد الصلاة والقوة، وقوة الصلاة اللي بيرفعها الانسان المظلوم والانسان اللي حطت اتكاله على ربنا. فتحت المخلوق على الخالق، فتحت الانسان على خالقه، وفتحت الانسان على الخلود، الانسان الضعيف المحدود المظلوم. فملاهم قوة وتكلموا بكلام الله. وهنا بنشوف ان الكنيسة حولت المشقة بتاعتها، حولت مشقتها الى صلاة، وصلاتها تولدت الى قوة للكرازة والشهادة باسم المسيح. ما اجمل الانسان اللي يحول الضيقة والمشقة اللي موجودة في حياته الى صلاة يرفعها قدام ربنا، والصلاة اللي صلاها قدام ربنا تتحول الى قوة للكرازة وقوة للشهادة بكلام الله. اذا كان في حياتك ضيقات كتيرة حولها لصلاة، والصلاة تتحول الى قوة للكرازة. خدوا قوة وخدوا جراءة انهم يتكلموا بكلام الله بكل مجاهرة. ليست المجاهرة والجراءة مجرد اندفاع متهور، ان الانسان يبقى يعني ما يهمهوش حاجة او متهور يعمل اللي عايزه، مش دي الشجاعة المسيحية. بل الشجاعة هي في مقاومة المخاوف والضعفات والشكوك اللي جوه الانسان. وعشان اخد تلك الجراءة محتاج باستمرار ان انا اصلي عشان اخد قوة ربنا مش ان ابقى انسان متهور، لكن ابقى انسان مش خايف من شيء، لكن واثق في الهي اللي انا بعبده وفي الهي اللي انا بحبه. وكان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحدة. ويمكن دي ثالث ولا سابع مرة بيكرر فيها نفس العبارة، بس مش نفس واحدة بمعنى فكر واحد، ده كمان قلب ايه واحد، مشاعر واحدة، اختبار واحد، احتياجات واحدة، حياة واحدة. برغم ان ممكن يكون في اختلافات في الرأي واختلافات في الميول وفي الطبائع، لكن الكل متكامل في شخص الله. والدليل على ان هم في وحدانية واحدة، لم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له. حدش كان بيقول ان الحاجة دي بتاعتي، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. ويقول ان كتير باعوا ممتلكاتهم وحقولهم، وكانوا بيجيبوا الاثمان بتاعة الحقول دي ويضعوها تحت اقدام الرسل، وكل واحد ياخد حسب الحاجة بتاعته. لكن قبل ما نخش في الموضوع ده، تعالوا نسأل سؤال مهم قوي. تفتكروا انهي كان الاول؟ امتلأوا بالروح اولا فاعطوا كل ما عندهم للاخرين وصار كل شيء مشتركا، ولا ان هم لما اعطوا كل شيء امتلأوا بالروح؟ طب بصوا، المسيح كده قال حاجة، قال من ترك ابا اما اخوة اخوات زوجة بيوتا حقولا من اجلي ومن اجل الانجيل يجد 100 ضعف والظهر الايه الاتي. وقال في مثل يشبه ملكوت السماوات تاجر لقالق باع كل اللي ليه واشترى اللؤلؤة اللي هي كثيرة الايه الثمن. طب يعني ابيع الاول فاقتني، ولا اقتني اولا فابيع؟ خدوا بالكم، لان الحتة دي هتفرق معانا كتير جدا. هل ملء الروح اولا ثم الترك، ولا الترك اولا فربنا يملاني بالروح تعويضا عن الترك اللي انا تركته؟ حقيقة ان لا، مش الاتنين. وده اللي حينقلهن على طول في الاصحاح الخامس، حيقول لنا قصة حنانية وسفيرة. والقصة دي حتوضح لنا الموقف ده. هو حقيقة ان انا ما اقدرش اترك الا اذا اتملأت بالروح القدس. فالامتلاء اولا هو اللي يخليني استطيع ان انا احب واسيب واشرك الاخرين. لكن اي محاولة للترك من غير ما اكون ممتلئ هتؤدي الى موت. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ يعني مثلا واحد يقول انا هسيب العالم ده هو وهروح الدير، هروح اتراهبن. طب انت تركت ليه؟ يقول لك عشان اقعد مع ربنا اكتر واتملي بربنا اكتر. طبعا ده يروح الدير يكفر الرهبان ويعمل مصايد في الكنيسة، لان ده رايح فاضي وهيزداد فراغا. ما يقدرش الانسان يترك الا اذا امتلأ، علشان يبقى الترك بتاعه سليم. تقول لي امال المسيح قال يشبه ملكوت السماوات تاجر لقالق باع اولا كل شيء وراح ايه اشترى اللؤلؤه كثيره الثمن؟ هقول لك لا، ده هو ما باعش كل اللي عنده الا بعد ما ايه شاف اللؤلؤه الكثيره الثمن واستحوذت على فكره واستحوذت على مشاعره وبقت هي هدفه فين في الحياة. لكن ده لو كان باع ولا روح ادور هيدور حوالين ايه؟ نفسه. فما اقدرش افيد الا اذا كنت شايف. حتى المسيح لما قال من ترك يقول من اجلي، انا مش هسيب كده اعتباطا عشان اروح ادور على المسيح فين، لا ده انا هسيب لاني شفت المسيح، والمسيح ملك على مشاعري وافكاري. الكلام ده ما بنقولوش على الرهبان بس، لا ده في حياتنا الروحية. انت بتدي من عشورك ليه؟ علشان ربنا يديك، علشان ربنا يديك. ما في ناس تقول لك اصل هو هات العشور وايه وغربون، اديله علشان يرد لك، ادفع له علشان يدفع لك. ولا بتدي لانك بتحب؟ في فرق كبير بين الاثنين، في فرق كبير بين الاثنين. انت بتصلي ليه وبتروح مؤتمر ليه وبتيجي الكنيسة ليه؟ هل لانك بتحب وربنا مستهوت على مشاعرك وعلى افكارك؟ انت بتصوم ليه؟ لان هدف الملكوت واضح قدامك مستحوذ على كيانك، ولا بتصوم علشان ربنا يديك حاجة فتقوم تمتلئ؟ تفرق كتير قوي في الحياة الروحية. فهنا لابد ان يكون الامتلاء اولا، والانسان يبقى شبعان من ربنا عشان كده يقدر بعد كده ان هو ايه يسيب ويترك ويعيش في حياة مشتركة. ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له. لما امتلأوا بالروح محدش كان بيقول الحاجة دي بتاعتي. وهنا بنشوف في الكنيسة الاولى اختفت صورة الفردية، محدش يقول انا بتاعتي انا. الفردية ظهرت في حياة الانسان من ساعة الخطية. ربنا ما خلقش الانسان فردي، ليس جيد ان يكون الانسان وحده، اصنع له ايه؟ معينا نظيرا. ويبقى فيه وحدانية، ليس بعد اثنين بل وحدانية واحد. اول ما حصلت الخطية ابتدت تحصل الانفرادية، انا مالي حواء اللي انت اديتها لي، بالرغم ان كان لسه ادم لم يجد له معينا نظيرا. وانا قلت لك الدهاني، وانا قلت لك اخلقها لي، مش انت اللي جبتها؟ بقى فيه انفرادية. وهي لما كلت وغلطت جابته معاها، بس مش في وحدانية، في انفرادية. اشمعنى انا اسقط وهو ما يسقطش؟ فالخطية باستمرار تؤدي الى الانفرادية، ان كل واحد يتخانق ويتصارع ويقول ما له ما ليا. شوفوا عارفين المثل الجميل بتاع الخطية في الكتاب المقدس، مثل الابن الضال. الابن الضال لما عاش في حياة الخطية اول حاجة قال لابوه ايه؟ اعطني مالي، القسم الذي ايه يصيبني، اعطني القسم الذي يصيبني اللي ليا بتاعي. فهنا بنشوف ان الانفرادية نتيجة الخطية، وحياة الخطية تخلي الانسان تملي عايش في الانعزالية دهيت. كل المشاكل اللي في البيوت، كل المشاكل اللي في الكنيسة، لان الناس عايشة حياة الخطية، فكل واحد بيدور على اللي ليه فقط ما له. لكن الكنيسة الاولى محدش كان بيقول كده ما ليا، لكن كان الكل مشترك. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. طلبوا قوة فاخدوا قوة، ومش قوة بس، ده قوة كمان ايه عظيمة، وشهدوا بقيامة الرب يسوع. وتلاحظوا هنا في سفر الاعمال ان موضوع قيامة ربنا ده محور الكرازة. الكنيسة كلها قايمة على فكر القيامة. لولا القيامة، لولا ان في كنيسة مفيش قيامة، يبقى مفيش. ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم وباطل كرازتنا. الكنيسة كلها قايمة على فكر القيامة. اللي ما عندوش فكر القيامة ده يبقى معش الكنيسة. عشان كده اذا كان الرسل يؤدون بقوة شهادة عظيمة ناحية قيامة الرب، يا ترى انا في حياتي بشهد برضك بقوة لقيامة ربنا؟ تبتي تعمل شهادة قوية لقيامة المسيح، حبي للآخرين شهادة قوية لقيامة المسيح، خدمتي شهادة قوية بقيامة المسيح، قداستي شهادة قوية لقيامة المسيح. عشان كده مهم ان كل واحد يدخل في المواجهة دي مع نفسه، يا ترى انا ليا شهادة قوية بقيامة الرب يسوع من بين الاموات، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. نعمة الامتلاء بالروح القدس كانت مغطية الكل. العطية الجميلة، كلمة نعمة يعني عطية جميلة مجانية كانت على الكل. إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب الحقول أو البيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات. قلنا قبل كده إن الاحتياج ظهر في الكنيسة نتيجة ان ناس كتيرة كانت جاية من اقطار بعيدة وما كانتش متوقعة انها تقعد الفترة دي كلها، لكن لما حل الروح القدس وامنوا بالمسيح اضطروا ان هم يقعدوا في اورشليم فترة كبيرة علشان يقبلوا التعليم ويتعرفوا ويثبتوا في الايمان. الفلوس اللي معاهم كانت خلصت، فظهر في احتياج. غير ان اللي كانوا موجودين وامنوا بالمسيح اهليهم رفضوهم، فصار مفيش اي مساندة من الاهالي ومن الاقارب، فظهر موضوع الاحتياج. لكن موضوع الاحتياج ده اختفى كلية لان المحبة غطت كل احتياجات الكنيسة. عاشوا حياة اشتراكية، محدش كان بيقول ان حاجة بتاعتي، لكن كل شيء كان مشتركا. بس مش الاشتراكية اللي هي في ذهننا، الاشتراكية اللي هي في ذهننا دلوقتي دي الناس عايشاها بالقانون. القانون بيفرض عليا. جلال عبد الناصر جه في الثورة وعمل ايه؟ قانون ان اللي عنده يتاخد منه بالعافية غصب عنه ويعطى للاخرين، وقال ان دي اشتراكية. لكن الكنيسة الاولى ما كانتش اشتراكيتها من هذا المنطق، ما كانش فيه قانون بيقول كده او حاجة تجبر الناس ان هم يبيعوا اللي ليهم ويجيبوه. ده كل ده حصل حركة ايه؟ تلقائية من داخل الناس اللي امنت وامتلأت بالروح القدس فاحبت واعطت. محدش امرهم، محدش قال لهم، ولا في وصية من الرسل ولا من المسيح بتقول لهم اعملوا كده، لكن ده تصرف تلقائي. ما هواش مجرد شعور احساس بان اشتراكية تنادي بالعدالة الاجتماعية زي ما عملت مثلا الشيوعية. ما الشيوعية عملت كده، خدت من اللي عنده ودت اللي ما عندوش. بس اللي حصل ايه؟ ان اللي ما عندوش بلطج على حساب اللي ايه؟ اللي عنده. لو كل الدول الشيوعية افلست ليه؟ اصل انت بتديني خلاص، انا شغال ولا انا عامل ولا اي حاجة. حصل استغلال. هشتغل ليه؟ العامل في الدولة الشيوعية هيشتغل ليه اذا كان هو ضامن ان في نهاية الشهر هيروح له مرتبه سواء انتج او ما انتجش؟ مش كده يعمل اي حاجة، مجرد انه يمضي في الدفاتر انه راح. فدي فيها استغلال. الفقراء استغلوا الاغنياء، والاغنياء حقدوا على الفقراء لانهم اخذوا منهم ما ليس لهم حق. عشان كده حصلت الثورات. لكن اشتراكية المسيحية ما هياش من هذا النوع مطلقا. اشتراكية المسيحية هي اشتراكية المحبة. بنشوف بيقول لنا في سفر الاعمال دلوقتي ان واحد اسمه برنابا قبرصي لاوي الجنس باع الحقل اللي ليه وراح ادى، فده كان اول واحد يقود حركة الاشتراكية، بس الاشتراكية المسيحية. كارل ماركس اللي قد حركة الشيوعية في فرق كبير بينه وبين برنابا. ده ليه دافع الهي ينطق بالحب، وده ليه دافع ثوري عدالة اجتماعية عايز يحققها. اشتراكية الكنيسة قبل ما تكون افقية الاتجاه انها بتساوي بين الانسان واخوه، هي اولا رأسية الاتجاه، انها بتكون علاقة ما بين الانسان وما بين الله، فيقدر يعمل علاقة سوية افقية الاتجاه بين الانسان والايه واخوه. وهو فيه عارفين الصليب ده، صليب عبارة عن عرضتين، عرضة رأسية تمثل علاقة الانسان بالله، وعرضة افقية تمثل علاقة الانسان بايه باخوه. هي دي المسيحية. الاشتراكية الشيوعية عملت العرضة الافقية، لكن عملتها بالقسوة وبالعنف وبالثورات وبالخناق وبالفرد وبالاجبار. لكن المسيحية صنعت العرضة الافقية بعد ما صنعت العرضة الايه الرأسية، عملت علاقة مقدسة وعلاقة حب بين الانسان والله، فالانسان تلقائي لما حب الله حب اخوه وحب خليقة الله. عشان كده اشتراكية المسيحية هي تطوعية، ما هياش بالعنف والقوة والقسوة. اشتراكية المسيحية اشتراكية محبة، اشتراكية تضحية، بذل عطاء. اشتراكية المسيحية كأن المسيح يقول خذ ما معي، خذ اللي معايا. لكن الاشتراكية الشيوعية هات ما معك. في فرق كبير جدا بين تقول للواحد خذ اللي معايا بإرادتك وبحريتك وبحبك، وبين ان واحد يقول لك هات اللي معاك غصب ايه عنك. في فرق بين خذ ما معي وهات اللي معاك، ليكون كل شيء مشتركا والكل بيدعي تلك الاشتراكية. فيقول ان هم باعوها وجابوا اثمانها باثمان المبيعات يضعونها عند ارجل الرسل. جابوا الفلوس وحطوها تحت الرجلين، وهو ده مفروض الوضع السليم لمكان المال في حياة الانسان، ان المال عند الرجلين تحت الرجلين مش فوق الراس. نظرتك للمال ايه؟ هو تحت رجليك يخدمك، ولا نظرتك للمال هو فوق الراس انت اللي بتخدمه؟ في فرق بين ناس بتستعبد المادة وبين ناس بتعيش مستعبدة للمادة. في فرق بين الاتنين كبير قوي. في فرق بين واحد بيتمتع بالمادة وبيتمتع بالمال وبيعيش، وبين واحد المادة هي اللي بتتمتع بيه وبتستعبده وبتستخدمه. لكن هم حطوا الفلوس في المكان الصح عند الرجلين. قريت قصة لطيفة على قد ايه الواحد بيحب الفلوس وممكن يضيع حياته من اجل الفلوس والمادة لو حطها فوق راسه ما حطهاش تحت رجليه. القصة قصة حقيقية عن واحد كان عايش في روسيا، وبعدين لما اكتشفوا المنطقة بتاعت سيبيريا، حتة سيبيريا دي فيها اراضي كتيرة جدا، لما اكتشفوها كان فيها بعض القبائل القليلة، فسمع ان الاراضي هناك تقدر تشتريها حتت كبيرة جدا بثمن قليل. فراح باع كل اللي عنده وراح طلع على سيبيريا علشان يشتري اكبر كمية قدر ممكنة من الاراضي دي. فراح لزعيم القبيلة اللي هناك فقال له خد الفلوس دول واديني ارض من عندك. هو قال له طب انت عايز قد ايه يعني؟ قال له على قد ما تقدر الدين. قال له طب انت حدد لنفسك الارض، شوف اجري يوم واعمل دايرة، اعمل دايرة وعلى حسب الدايرة اللي انت هترسمها ده هي حديك الارض اللي جوه الدايرة. فتاني يوم مع اول شعاع من الشمس طلع يجري، وكل ما يحس ان الوقت بيمر يسرع اكتر عشان يجبر في القطر بتاع الدايرة ايه اكتر. وجيه عند منتصف الليل، الدنيا بتضلم خلاص وعتمت، كان نفسه اتقطع فمات قبل ما يقفل قطر الدايرة بمترين. فقال لهم زعيم القبيلة، قال لهم الراجل ده كان جاي عايز يشتري الارض كلها، او في الاخر اللي خده عبارة عن مترين ادفنوه فيها، وحتى مش هيبقى لوحده لان الدود هيشاركوا في المترين دول والاعشاب هتطلع معاه في المترين دول. اهو ده واحد بيمثل نوعية، تفضل تجري طول النهار والليل عشان تكبر الدايرة، وبعدين في الاخر تموت وهم برضك الايه المترين. فكان يوزع على كل احد، يوزع على كل احد كما يكون له احتياج. كل واحد كان بياخد قدر احتياجه. ويوسف الذي يدعى من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، اذ كان له حقل باعه واتى بالدراهم ووضعها عند ارجل الرسل. حقيقة اشمعنى ده اللي ذكر بالذات؟ اشمعنى برنابا ده هو بالذات؟ برافو عليك. كلمة يوسف يعني يزيد، وبرنابا معناها ابن الوعظ او ابن التعزية او ابن التشجيع، encouragement. encouragement يعني شجع، عشان كده يقولوا ان الوعظة عبارة عن تشجيع للايه للناس. وهو فعلا خد الاسم ده لان زي ما هنشوف في دراستنا ليه في سفر الاعمال كان من النوع اللي بيشجع الكل، مش بيشجع بس تشجيع مادي بانه دفع من جيبه او باع ممتلكاته وحطه، لكن ده هو اللي شجع بولس انه يصير بولس العظيم. تعرفين بولس بعد ما امن بالمسيح كان الكل خايف منه، محدش في الكنيسة رضي يقبل بولس، محدش كان مصدق. اللي شجع بولس واللي طلع منه الكارز العظيم كان مين؟ برنابا. شوفوا بولس ده اللي خد شفرة جبارة جدا لولا برنابا، لولا بقى بولس العظيم ده هو. فكلمة تشجيع وكلمة تعزية فيها الانسان قد تستطيع انها تصنع تغيير في حياة الانسان. في قصة لطيفة بيكتبها احد الخدام المشهورين في الخارج، بيقول ان اللي فرق في حياتي انه كان ماشي في يوم ومعاه نتيجة نص السنة انه طالع سائط، وكان محبط جدا ومتضايق ومش عايز يشوف حد ومش عايز يكلم حد، وحاسس ان الدنيا كلها مقفلة كوشه وكريهة. فقابله احد الخدام وشافه بالحزن وبالكآبة دي، قال له ما تزعلش، انت تستطيع ان تفعل شيئا حسنا وستفعله. وبيقول ان الكلمة اللي قالها لي هذا الخادم كانت الحد الفاصل ما بين النجاح وما بين الفشل، نقلته من الفشل للايه للنجاح. قد ايه ان في بعض الناس قد تحتاج لكلمة تنقلها ما بين الخط الفاصل من النجاح او من الفشل الى النجاح. في واحد بتبقى مقفلة معاه لانه قفلها في نفسه، ملقاش حد يشجعه ويشده. فبرنابا ده كان من النوع ابن الوعظ اللي بيشجع وبيدي تعزية للآخرين، لكن بيقول انه كان لاوي. لاوي يعني ايه؟ حسب شريعة العهد القديم اللاويين ما يمتلكوش ايه؟ ارض. ربنا لما قسم الارض على الاسباط جه عند ست لاوي وقال له الرب هو نصيبك. لكن هنا بنشوف ان لاوي عنده ارض جابها ازاي؟ لا هو من بني اسرائيل ومن صوت لاوي. لكن ده يورينا قد ايه ان الناموس كان فقط سلطانه في حياة الناس نتيجة التشتت اللي حصل لشعب اسرائيل، والسبي مرات كتيرة ابتدى تمسكهم بالناموس والوصية ايه يضعف ويقل. فبرغم ان هو لاوي لكن راح اقتنى ارض واشتراها وعاش يمتلك وتخلى عن الرب اللي هو نصيبه. لكن لما تجدد وامتلأ بالروح رجع يعيش الوصية في ايه؟ في صحتها، وان الرب هو نصيبه فعلا. باع كل حاجة في الحياة لا تتفق مع الوصية. شوفوا التغيير الجميل اللي الروح القدس بيعمله في حياة الانسان. عشان كده لو روح ربنا بيشتغل فيا وفيك وفيكي، كل واحد فينا حيبيع كل شيء في حياته ما تتفقش مع وصية الله ومع كلمة الله. كل شيء انا كفرت بيه ناموس ربنا وكلام ربنا. عشان كده ذكروا برنابا كأول واحد عاش الحياة الاشتراكية، ويقولوا ان كلمة حقل المذكورة ما هيش كلمة بمعنى 24 إيراث، لا ده حقل بمعنى عزبة، يعني منطقة ارض ايه كبيرة جدا. فنتيجة احساسهم العميق مع بيهم وبعض، الاحساس بالمشاعر، عاشوا متفقين يحبوا بعضهم بعض. محدش بيقول ده ليا وده ماليش. لكن هو اصلا كان عايش في قبرص اللي هي جزيرة كتيم اللي معروفة حاليا عندنا بقبرص. زي بولس الرسول كان اصلا من بلد اسمها طرسوس، والاثنين طرسوس وقبرص دول مش من ارض ايه اسرائيل، لكن دول نتيجة ان في شعب من اليهود تشتت. عشان كده الاثنين دول حلاقيهم اكتر اثنين خدموا الامم. اللي بشروا الامم كان بولس وبرنابا. افرزوا لي الروح القدس بيقول افرزوا لي بولس وبرنابا للعمل الذي ارسلتهم اليه. فاحساس الشعب بعض ببعض ما يخليش فيه مجاملة، خد عشان بس اجاملك او علشان امثل عليك ان انا بحبك، لا ده ليهم احساس واحد باحتياجات بعضيهم وليهم مشاعر واحدة فحبوا بعضيهم، واثار هذا الشعور فيهم رغبة حقيقية في ان هم يعيشوا حياة المشاركة بعضيهم مع بعض. وبعد كده يقول باعه واتى بالدراهم ووضعها عند ارجل الرسل. في مرة كان في واعظ اسمه جون ويسلي بيوعظ ويقول اقتني من المال كما تريد، فقالوا له حلو قوي. اقتصد من المال كما تقتصد، قالوا له حلو قوي، يعني اجمع وحوز زي ما انت عايز. قال لهم واعطوا من المال كما يليق. فقالوا له شوفوا وعظتك كلها حلوة الا الحتة الاخيرة. على رأي برضك واحد فلاح بيقولوا له البقرة بتاعتك بتجيب لبن؟ فقال لهم اه بتجيب لبن، بس لما ازنقها فروق وتجنب رفصتها ونطحها، يعني تجيب ولكن بالايه بالعافية. اهو ده ساعات الانسان يدي، لكن يدي لما يزنقوه وهو بايه بينطح وبيرفص. بعكس انسان بيدي المعطي المسرور يحبه الرب، الغطة في العطاء اكتر من الاخ. فدول كانوا بيبدوا نتيجة رغبتهم واشتياقهم وتطوعهم. لان في اصحاح 5 على طول ينقلنا على قصة حنانيا وسفيرة اللي كذبوا على الروح القدس واللي حبوا ان هم يقلدوا الاخرين مجرد تقليد. كل بيبيع ويجيب، طب نبيع حتة ونقول ان احنا بعنا كل حاجة، واختلفوا من ثمن الحق. او الانسان بيعمل علشان يتفاخر، شوف احنا قد ايه ضحينا. الانسان اللي بيكذب على الروح القدس هنشوف ان مصيره يبقى الموت. عشان كده اوعى تكون انت عايش مع ربنا في علاقة انك بتقلد اهو الناس بتصلي علينا بنصلي زيهم بنصوم علينا صمنا زيهم او ان انت بتصوم وبتصلي عشان تتفاخر ده انا صمت ده انا صليت ده انا باجي الكنيسة بتكذب على الروح وملكش علاقة حقيقية بالروح هنا في خطر الموت. عشان كده سألت السؤال الاولاني الامتلاء الاول ولا العطاء الاول. شوفوا بقى خطورة اللي يحاول يدي من غير ما يكون امتلأ بالروح القدس هيضيع. وده اللي نبقى نكمله مرة تانية ان شاء الله.
بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. نقرا مع بعض الاصحاح الخامس من سفر اعمال الرسل. ومعلش انا هقراه كله هو كبير لكن هقراه كله في الاول مرة واحدة. اعمال الرسل الاصحاح الخامس. ورجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن وامرأته لها خبر ذلك واتى بجزء وضعه عند ارجل الرسل فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على روح القدس وتختلس من ثمن الحقل اليس وهو باقي كان يبقى لك ولما سمع ولما بيع الم يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا الامر انت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الاحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات ان امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. فاجابها بطرس قولي لي بهذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب هوذا ارجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشاب وجدها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. وجرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيرة في الشعب وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. واما الاخرون فلم يكن احد منهم يكثر ان يلتصق بهم لكن كان الشعب يعظمهم وكان مؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال ونساء حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش واسرة حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على احد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة الى اورشليم حاملين مرضى ومعذبين من ارواح النجسة وكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة. فألقوا ايديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وقال اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني اسرائيل. فارسلوا الى الحبس ليؤتى بهم ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن. فرجعوا واخبروا قائلين اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا امام الابواب ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احد. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الاقوال ارتابوا من جهتهم ما عسى ان يصير هذا. ثم جاء واحد واخبرهم قائلا هوذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام واحضروهم لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا: اما اوصيناكم وصية الا تعلموا بهذا الاسم؟ وها انتم قد ملأتم اورشليم بتعليمكم وتريدوا ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله أباءنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. ونحن شهود له بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي أعطاها الله للذين يطيعونه. فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون ان يقتلوهم. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل معلم للناموس مقرم عند جميع الشعب، وامر ان يخرج الرسل قليلا. ثم قال لهم: ايها الرجال الاسرائيليون، احترزوا لانفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما انتم مذمعين ان تفعلوا، لانه قبل هذه الايام قام ثوداس قائلا عن نفسه انه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء. وبعد هذا قام يهوذا الجليلي في ايام الاكتتاب واذاذ وراءه شعبا غفيرا، فذاك ايضا هلك وجميع الذين انقادوا اليه تشتتوا. والان اقول لكم: تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لانه ان كان هذا الرأي او هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، وان كان من الله فلا تقدرون ان تنقضوا لئلا توجدوا محاربين لله ايضا. فانقضوا اليه ودعوا الرسل وجلدوهم واوصوهم الا يتكلموا باسم يسوع، ثم اطلقوهم. واما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. لم تزل كلمة الرب تنمى وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، امين. هيا انا قصدت ان احنا نرى الاصحاح كله، لان هنقف عند اربع شخصيات كلهم بيدوروا حوالين محور واحد. اول شخصية، شخصية حنانيا وسفيرة، ودول نقدر نلخصهم في كلمة واحدة: دول اللي كذبوا على روح ربنا. حنانيا وسفيرة دول ايه؟ كذبوا على روح ربنا. الشخصية الثانية شخصية بطرس، بنشوف ان بطرس حتى ظله كان بيطلع ايه؟ شياطين وبيصنع معجزات. وبطرس ده الشخص اللي عاش بالحق مع الروح القدس، اللي ما كدبش على الروح القدس. يبقى حنانيا وسفيرة كدبه، بطرس ما كدبش على الروح بتاع ربنا. الشخصية الثالثة شخصية رئيس الكهنة، وده اللي رفض الروح القدس من الاول، ده ما كدبش، ده رفض الروح القدس من الاول. الشخصية الرابعة شخصية غملائيل، اللي هو الفريسي معلم الناموس، اللي جه وقال احنا مش عارفين، فما قدرش ياخد قرار. لو الكلام ده من ربنا الكلام ده هيثبت، لو الكلام ده مش من ربنا الكلام ده ايه؟ هينتقد. فدول اربع مجموعات من الناس، ناس بتكذب على الروح القدس. فدول اربع مجموعات من الناس، ناس بتكذب على الروح القدس، ناس بتعيش بامانة مع الروح القدس، ناس بترفض عمل الروح القدس، والنوع الرابع ناس مأجلة قرارها تجاه الروح القدس. لان اي حد فينا هيبقى واحد من الاربعة دول، مفيش حد بره كده. وعشان كده قصدنا ان احنا نقرا الاصحاح كله علشان نقدر ناخد خيط واحد يربط الاصحاح، وكل واحد يقدر انه يحدد موقفه من الروح القدس. يا ترى انا من اللي بيكذبه، ولا انا من اللي عايشين بالحق مع الروح القدس، ولا انا من الناس اللي رفض الروح القدس رفض مطلق، ولا انا اللي لسه مأجل قراري، ما مش عارف انا اعمل ايه. فتعالوا نمسك المجموعة الاولى، حنانيا وسفيرة، الناس اللي كذبت على الروح القدس. حقيقة عشان نقدر نلمح الموقف ده بالذات، تعالوا نفكركم بس بايتين في الاصحاح الرابع، الاصحاح اللي قبل كده، اخر ايتين. يقول: ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم اسم يترجم ابن الوعظة وهو لاوي قبرص الجنس، اذ كان له حقل باعه واتى بالدراهم ووضعها عند ارجل الرسل. صح، الرابع من سفر اعمال الرسل كان بيختم لنا بصورة رائعة جميلة جدا عن الكنيسة في مهدها الاول وفي نشأتها الاولى، صورة المؤمنين كلهم عايشين بنفس واحدة، متحدين مرتبطين مع بعض، عايشين باحترام من الكل، عايشين في مخافة، معجزات كتيرة بتتم في الكنيسة، حياة اشتراكية ما فيهاش انانية، الكل بعايش متحاب مع بعضيه. وبعدين ختم لنا في جمال الصورة الناصعة البياض، او في الصورة الرائعة، بان واحد اسمه برنابا كان عنده حقل، راح باع الحقل ده وجاب تمنه وحطه تحت رجلين الرسل عشان الرسل يوزعوا التمن ده على حسب الناس واحتياجاتها. ففي صورة جميلة لحد نهاية الاصحاح الرابع كانت مرسومة للكنيسة، صورة رائعة جدا، لكن ابتدى شوية تراب شوية وساخة يترموا على الصورة الجميلة دهية، وكان شوية التراب اللي ترموا على الصورة الناصعة البياض دول هم بسبب رجل وامرأة انضموا للكنيسة وتعمدوا ودخلوا في الايمان، لكن بالرغم من تعمدهم او بالرغم من عمادهم الا ان وساخة العالم وقذارة العالم ظلت فيهم ما تخلصوش منها. تعرفين وساخة العالم وقذارة العالم بتبقى متمثلة في شيء، محبة المادة اللي موجودة في العالم اكتر من اللازم، او عبودية الانسان للمادة. فالناس دول دخلوا الكنيسة وتعمدوا لكن ما تنضفوش، دخلوا بالقذارة، ولما دخلوا للكنيسة شوهوا الصورة الجميلة بتاعة الكنيسة، فكان لازم ان التراب اللي جه على الصورة ده هي يتنفض عشان تظل صورة الكنيسة صورة نظيفة ما فيهاش اي قذارة او اي تراب. لكن برضك دي واقعية القديس لوقا وهو بيكتب في سفر الاعمال، انه زي ما اظهر الصورة الجميلة والنظيفة وصورة القداسة وصورة النظام والاتضاع والمحبة والشركة اللي موجودة في الكنيسة الاولى، برضك اظهر العيوب والضعفات اللي ظهرت في الكنيسة نتيجة دخول ناس ما هماش على مستوى المسؤولية تجاه الكنيسة. الحاجة العجيبة ان نفس القصة دي تلاقوا ليها قصة مشابهة ومماثلة برضك في العهد القديم في بداية تكوين شعب الله. تفكرين اول ما ربنا كون الشعب بتاعه وخرجه من ارض مصر وموسى طلع بيه في برية سينا، وبعدين يشوع بن نون كمل، ده كان لسه بداية تكوين شعب اسرائيل. حصل مشكلة بالضبط زي مشكلة حنانيا وسفيرة، وهم داخلين بلد يفتحوها ربنا قال تحرموا كل اللي فيها، فجي واحد اسمه عاخد ابن كرمي وعمل ايه؟ سرق من حاجات ربنا وخباها في الارض. فهي نفس القصة، الشعب لسه في بداية عهد مع الله ان هم يحافظوا على وصاياه ويعيشوا في مخافته ويعيشوا في طاعته، وراح واحد خان خيانة وسبب هزيمة لشعب اسرائيل.
نفس القصة برضك في العهد الجديد والكنيسة لسه متكونة جديدة، ان الكنيسة دخلت في عهد جديد مع الله انها تعيش ليه بالامانة وبالقداسة وبحياة الطهارة وبحياة المخافة، لكن جه حنانيا وسفيرة وخانوا خيانة. وزي ما عخاب ابن كرمي انتهت حياته بالموت وان هو اترجم واتحط في بطن الارض، ايضا نفس الحكاية حنانيا وسفيرة انتهت قصتهم بالموت واتحطوا في بطن الارض او في بطن التراب اللي هم حاولوا يرموه ويشوهوا صورة الكنيسة دي. خطورة القصة ده هي بتاعت حنانيا وسفيرة انها بتورينا في بعض الاحيان ان احنا ساعات بنبقى في الكنيسة وبنمارس ممارسات الكنيسة لكن ما تبقاش حياة الكنيسة سارية فينا وليها فعالية فينا. يعني ممكن اكون بروح الكنيسة وممكن اكون بصلي وممكن اكون اتعمدت وممكن اكون بتناول وممكن اكون بحضر الاجتماع زي ما كان حنانيا وسفيرة بالظبط بيعملوا، كان ليهم نفس المظهر بتاع كل المسيحيين الموجودين، حتى في بيع الممتلكات حبوا ياخدوا نفس الايه المظهر، لقوا برنابا بيبيع باعوا جابوا الاثمان ليهم نفس الشكل، لكن ما كانش ليهم نفس الحياة اللي ورا المظهر اللي ظهروا بيه. عشان كده خطورة هذا الموضوع ان وجودي في الكنيسة مش بس مظهر او ممارسات، لكن الخطورة بالاولى الحياة اللي بتدفعني لهذا المظهر. ايه اللي بيخليني اصلي وايه اللي بيخليني اصوم وايه اللي بيخليني احضر اجتماع وايه اللي بيخليني اخدم وايه اللي بيخليني ادي من فلوسي، ايه الدافع ورا كده؟ هل هي حياة مقدسة فعلا بيني وبين الله، حياة سرية جوايا فبتظهر قدام الناس، ولا هي مجرد مظهر من خارج وممارسات من الخارج لكن مفيش علاقة داخلية بيني وبين ربنا؟ في قصة حنانيا وسفيرة بتفرق ما بين المسيح الحقيقي اللي ليه الحياة المسيحية وبين المسيح اللي ليه مجرد الصورة او المنظر. حاجة العجيبة ان الاثنين دول كان ليهم اسامي جميلة جدا لكن ما كانتش اسم على مسمى. يعني حنانيا كلمة الله حنان او الله ينعم، وسفيرة معناها مضيئة او جميلة لامعة. وبرضك نرجع للنقطة دي، الموضوع مش موضوع اسامي انا اتسميت ايه، قد يكون ليا اسم لكن ملياش الحياة اللي ورا هذا الاسم. زي ما الناس تحب تدي كده اسامي لقديسين كبار لاولادهم لكن للأسف بتديهم الاسم بس لكن ما بتطبعش حياة القديسين في اولادهم. يعني اب مثلا يسمي ابنه كيرلوس، حلو مش وحش، هو اداله اسم قديس عظيم جدا لكن ما نقلوش حياة كيرلوس. تلاقي الاب عمال يعلم ابنه الشتيمة والكذب والحلفان والسرقة والسب والالتواء وي وي وي، اداله اسم لكن ما ادالوش ايه حياة. الموضوع مش موضوع اسامي احنا بنسميها لاولادنا وكل واحد كل ما ينقيله اسم كده يعني مجعلص وكبير قوي من القديسين يقول ان الولد ده يطلع مبارك يعني ويطلع اموره ماشية، لا مش الموضوع في الاسم، الموضوع في الحياة. حياة الاسم اللي انت اديته للابن او للبنت ده هي بتنقل لها نفس الحياة ولا لا؟ فحنانيا وسفيرة كان قصة دخولهم للكنيسة ان الكنيسة استهوتهم بعظمتها، عجبتهم ناس متحدين مع بعض مترابطين مع بعض بيسألوا على بعض بيعملوا معجزات ليهم مهابة ومخافة بيرنموا بيصلوا، منظر جميل. ما كانش لسه فيه اضطهاد وقع على الكنيسة، ما كانش لسه فيه الام، ما كانش لسه فيه ضيقات، كان صورة الكنيسة صورة مبرقة وبعدين زادت المشكلة كمان الحياة الاشتراكية اللي عاشتها الكنيسة، ان كل واحد ليه احتياج ممكن يجي ناحية الكنيسة ويقول لها اديني احتياجي والكنيسة بتدي. وهما الاتنين دول ناس كبار في السن، قال لك احنا مش ضامنين الايه الظروف لما نعجز، مين اللي هيخدمنا ومين اللي هيصرف علينا، طب ما ننضم للجماعة دول على الاقل لما يبقى لنا احتياج نلاقي احتياجنا فين، في الكنيسة في الجماعة دهيت. صورة براقة، صورة عظيمة، استهوت حنانيا وسفيرة عجبتهم، منظر جميل نخش فيه. وكان الهدف من الدخول هو مجرد ربح مادي او معنوي او سد احتياجات، لكن ما هواش دخول للكنيسة من اجل الخلاص، ما هواش دخول للكنيسة من اجل حياة ابدية، ما هواش دخول للكنيسة من اجل جهاد ونمو في النعمة. عشان كده بنحذر الناس اللي بتيجي الكنيسة، لان الكنيسة اهو لقيته مجتمع لطيف ظريف، بنقابل بعض شوية صحاب بنخرج، ممكن اجي اتعرف على حد، ممكن حد يتعرف عليا، او لما اتزنق الاقي شوية ناس واقفين جنبي، او يعني نخرج مع بعض نعمل شوية حاجات، نعمل اتفاقيات، ممكن نعمل شغل مع بعض، ممكن نتربح ماديا معنويا اي شيء. ناس دخلت الكنيسة من اجل هدف مادي او من اجل هدف معنوي، لكن ما هوش هدف من اجل خلاص النفس، ما هوش هدف من اجل الجهاد الروحي، ما هوش هدف من اجل الحياة الابدية. الناس دي ما بتقدرش تعيش في الكنيسة، بتموت في الكنيسة، زي ما حصل لحنانيا وسفيرة. اذا كان مجرد معرفتنا لربنا من اجل سد احتياجات وتلبية طلبات واخذ شوية حاجات الواحد عايزها وعيش في جو يعني معقول شوية او مرتاح شوية، الانسان ده ما بيقدرش لا ياخد لا راحة ولا ربح مادي ولا حتى بياخد خلاص للروح بتاعته. صحيح شيء مؤسف ان يكون الكنيسة مجرد خطوة او حاجة انا بحطها في السكة عشان اوصل لهدف تاني، هدف دوني او هدف مش سليم، ومجرد الكنيسة خطوة. لكن يوم ما يجي الكنيسة عشان ده هدفه بس، ده اللي غلط ومنتهى الايه الغلط. لكن انا جاي من اجل خلاص الروحي وبناء حياتي الروحية، اوكي، وتيجي الموضوع ده باي ذا واي، جالي شغل بواسطة الكنيسة، جالي جوازة من طريق الكنيسة، شيء حلو. لكن الكنيسة ما بقتش مجرد خطوة باخدها علشان احقق الاهداف بتاعتي ايا كانت، زي ما عملوا حنانيا وسفيرة. كانوا عايشين جوه الكنيسة، ولكن الكنيسة بالنسبة لهم ما كانتش من اجل الخلاص والحياة الابدية، لكن كانت من اجل مجتمع جديد ينضموا اليه، مجتمع جميل شكله براق هم انجذبوا اليه وعايزين يعيشوا فيه. فهم اتفقوا على ان هم يبيعوا زي ما باع برنابا، وكل الناس بصت له باحترام كده، ان برنابا باع الحقل بتاعه كل ما يملك وجاب ثمنه عند ارجل الرسل، وفي التضاع سلمه للرسل، وبعدين الرسل وزعوا ثمنه على الناس المحتاجين. منظر برضك يعني ليه قيمة في نظرهم، عمل كويس. طب ما احنا عايزين نعمل كده، نبيع وندي. لكن هم ما باعوش من اجل ربنا زي ما برنابا باع من اجل ربنا، هم باعوا من اجل ان هم يبقوا زي برنابا، مش من اجل الله. زي اللي بيصلي مش لان الصلاة دي حياته، لان لها ناس بتصلي وقف صلى معاهم، ناس بتصوم صام معاهم، ناس طلعت اجتماع طلع معاهم، لكن دي مش حياته. هو مجرد انه بيقلد او بيعمل او بيحاول يسلي نفسه، لكن ظل جواهم احساس طب ما هو نفرض ان احنا عملنا كده ودينا داهم تمن الحقل كله وجنينا احنا احتياج بعد كده، عاوزنا نشتري حاجة على مزاجنا، يعني حاجة من الرفاهية، عايزين ناكل ايس كريم مثلا، هنجيب منين؟ نقول لهم ادونا فلوس عشان نجيب ايس كريم، مش معقول. طب نخلي ايه جزء. يبقى احنا ظهرنا بنفس المظهر بتاع اللي باعه واعطوا واشتركنا في نفس الشركة اللي هم بيعملوها، لكن في نفس الوقت احنا يعني معتمدين على جزء معانا محوشينه للظروف وللمزاج وللاحتياجات ولي 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 ولي. واتفق هو ومراته على هذا الموضوع، يقول كده: ولها خبر وامرأته لها خبر ذلك، واتى بجزء وضع عند ارجل الرسل. نفس المظهر ونفس المنظر بتاع الكل. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ هي ان الشيطان هو اللي بيملأ قلوب الناس بالشر وبالغش وبالكذب، لان هو الكذاب وابوه الكذاب. صحيح الشيطان هو السبب، لكن هل حنانيا ملوش ذنب؟ ايه رأيكم؟ من نفس العبارة بتاعت بطرس، ما هو حنانيا هو اللي سمح للشيطان بانه ايه يملأ قلبه. ادي ارادة الانسان. لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ ليه سبته يملاك؟ ليه سبته يحط بذرة الشر والكذب والغش جواك؟ ما تقولش الشيطان اشطر مني، لان الشيطان ما يقدرش يعمل فيا حاجة الا اذا انا سمحت له واديته الارادة والحرية. فهنا كانت مسؤولية مباشرة من حنانيا، ان هو اللي فتح قلبه للشيطان علشان الشيطان يملاه بالكذب وبالشر. وبرغم ان خطية حنانيا يعني زي ما بيقولوا ما تعتبرش من الكبائر، يعني ما هو الزنا ولا هو قتل ولا هو يعني عمل جريمة بشعة، لكن كانت المشكلة ان ربنا رفض الخطية دي بشدة بشدة بشدة، اكتر من اللي قتل واكتر من اللي زنى. خطية الكذب على الروح القدس، او ان الانسان يظهر بمظهر غير ما يكون دي حقيقته. هو قدم حساب الحقل كله كأن هو ده التمن الكلي اللي باع بيه، يعني كأنه عايز يضحك على ربنا ويقول له شوف انا اديتك الحقل وبعت الحقل واديتك التمن، فانت لازم تردي الاجره بقى اولا من السماء انك تديني ميراث سماوي، وفي نفس الوقت ان الكنيسه تسدد ايه احتياجاتي بعد كده. عارفين اللي بيلعب ثلاث ورقات او اللي بيقامر يقول يعني يضحي بشويه فلوس علشان يكسب ايه اكتر من كده. دي لعبه المؤامره، او واحد بيلعب الثلاث ورقات مع ربنا، فعايز ياخد من ربنا الميراث الروحي زائد المديح والتعظيم والاحترام، وزائد انه يخش في حياة الشركة مع الكنيسة، لكن هو ملوش حياة الكنيسة. زي ما بيقولوا ان هو ركب الموجة، يعني برضك لقى الطيار كله ماشي وطيار المسيحية عمال يزداد يزداد، والموضة ان الناس تخش في المسيحية، دخل في الموضة دهية، لكن دون ما يكون قلبه منفتح ناحية ربنا وناحية الحياة الأبدية. وظهر في مظهر كأنه قدم كل ما عشته على الأرض من خلال الحقل اللي هو باعه. برغم ان خطية حنانيا وسفيرة ما كانتش خطية كبيرة زي الزنا او القتل او جرم عظيم او تجديف او هرطقة، لكن دي الخطية اللي كانت مميتة في اللحظة وفي الحال، لان بشاعة الخطية ما تقص بنوع الجريمة اللي اتعملت او نوع الخطأ اللي اتعمل، لكن بشاعة الخطية بتقاس بقد ايه ان الانسان ده اخطأ بالرغم من المعرفة والنور اللي موجود عنده. يعني ايه؟ يعني لو جه طفل صغير قتل واحد ما تبقاش عقوبته زي عقوبة راجل كبير قتل واحد. ليه؟ لان الراجل الكبير ده عنده علم وايه ومعرفة وحكمة وفهم. برضك ما يجيش واحد جاهل ما بيفهمش حاجة ويقتل واحد ياخد نفس عقوبة واحد محامي راح قتل واحد. ليه؟ لان المحامي ده عنده من العلم والمعرفة ومن النور اللي يقوله ان في جريمة وفي قانون وفي عقاب وفي وفي وفي. صحيح الاتنين اخطأوا وعملوا نفس الجريمة، لكن بشاعة الجريمة تختلف على حسب كمية النور والمعرفة اللي موجودة عند الانسان. عشان كده ممكن واحد زي داود يزني ويقتل وربنا ما يموتهوش في الحال، واحد زي حنانيا وزهفيرة يضرب كدبة خدوا شوية فلوس من اصلا هي بتاعتهم وكدبوا وقالوا ان هي ده تمن الحق لكل اللي بعناه، ربنا يموتهم في اللحظة وفي الحال. يقول ايه ده، هو ربنا يعني مش عادل؟ لا ربنا عادل. حنانيا وسفيرة كان عندهم من النور ومن المعرفة، دول اتعمدوا، دول اخذوا الاسرار، دول عرفوا خلاص المسيح، مش هيجوا ابدا في خطيتهم زي داود اللي ما كانش عنده الروح القدس. عشان كده اللي بيفتكر ان كل ما ينضم للكنيسة يبقى الموضوع بالنسبة له اسهل، لا، ده اللي ياخد كتير يتحسب ايه؟ كتير. عشان كده كانت البشاعة بتاعت الخطية اللي عملها حنانيا وسفيرة هي ضد النور والمعرفة والروح القدس اللي هم اخدوه اوريدي في الاسرار واللي عاشوه جوه الكنيسة، لكن مع هذا اتفقوا على تجربة روح الرب والكذب على روح ربنا. لكن ده اللي ما يحبش يجي الكنيسة يقولك علشان ما تحاسبش اكتر وما خدش دينونة اكتر، لا ده عارف اوريدي خلاص. وبعدين يقول القانون لا يحمي مغفلي، لان هو تغافل مش لان هو تركبته كده. نور مناولة نور ونار، نور تنور لي ونار تحرق الخطية اللي جوايا، لكن انا محتاج للمناولة باستمرار. اقول المناولة نور ونار وما قربش منهم، طب ما انت هتفضل في الضلمة وانت عارف انك في الضلمة. يبقى دي بقى المشكلة، يبقى عايش نفس موضوع حنانيا، بيتناول وبيصلي وبيصوم وبيروح الكنيسة لكن مش عايش حياة التوبة، ده بيكذب على الروح القدس. ما نقدرش نعرف كان تايب ولا مش تايب، دي حاجة بينه وبين ربنا. لكن احنا بنتكلم عن الحاجات اللي معروفة لينا اللي احنا نعيشها، ما لناش دعوة بغيرنا، احنا بنتكلم على الطريقة اللي احنا نعيش بيها صح مع الله. عشان تعرفوا قد ايه ان فعلا موضوع ان احنا بنخطئ ضد النور والمعرفة اللي اخدناهم، ودي بتحز في ربنا جدا. فاكرين سيد المسيح وهو في المحاكمة قدام بيلاطس قال لبيلاطس ان الذي سلمني اليك خطيته ايه؟ اعظم. يعني بيقول لبيلاطس انت غلطت صحيح، لكن اللي سلمني ليك خطيته اعظم. طب هو مين اللي سلم المسيح لبيلاطس؟ مين؟ رؤساء الكهنة. ورؤساء الكهنة دول اللي عندهم ايه؟ معرفة وعلم ونور وعندهم النبوات. صحيح بيلاطس ليه عقابه ودينونته، لكن رؤساء الكهنة ويهوذا اللي تعامل مع المسيح شخصيا ليه دينونة من نوع ايه؟ اخر. كانت مشكلة حنانيا وسفيرة ان هم ارادوا الله والمال يجمعوا بين الاتنين، عايزين الاثنين مع بعض. ربنا ادينا موجودين معاه وجوه الكنيسة، وفي نفس الوقت عايزين المادة، عايزين نخبي جزء من المادة عشان لما نحتاج، عشان نشتري حاجة اللي على مزاجنا، علشان احنا ما نضمنش الظروف، افرض نظام الاشتراك اللي هم عاملينه ده انهار. محدش يضمن ايه لبكره. كانوا متكلين على ربنا وفي نفس الوقت متكلين على الايه؟ على الماده. ودي اللي قالها المسيح: لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما ان يحب الواحد ويبغض الاخر. لا تقدروا ان تخدموا الله والمال. حطوا دي باستمرار في حياتنا. مش هنقدر نمشي ربنا مع المادة مع العالم، اما ده واما ده، لان اسلوب الله لا يتفق اطلاقا مع اسلوب العالم. اذا كنا عايزين ربنا اوكي، اذا كنا عايزين العالم كل واحد حر في اختياره، لكن اللي هيحاول يمسك العصايه من النص او ميشي الاثنين مع بعض بيبقى المصير هو الموت بتاع حنانيا وسفيرة، لان ده حق قيصر. ومال الله لله مش منفذ، لكن ما قالش مشوا قيصر مع الله. حاجه بتاعت ربنا لربنا، حاجه بتاعت العالم للعالم، لكن ما قالش اجمعوا بين الاثنين. لا، لكن مش معنى كده ان انا اعيش مع ربنا بنفس اسلوب العالم. في ناس بتعيش جوه الكنيسة بنفس فكر العالم، يعني مثلا حتى في اسلوب الخدمة. العالم بيقول عشان تحقق حاجة اكذب اخدع، ما تقولش الحقيقة كلها، التوي. تبص تلاقوا ان في ناس وسط الخدمة عايشة بنفس المشي امورك، ما تتفقش تبقى ان دي حياة عايشها انا باسم ربنا لكن باسلوب الايه؟ العالم. والمشكلة ان الاتنين دول قعدوا يتفقوا مع بعض، يعني هو نادر طبعا ما الزوج والزوجة يتفقوا على حاجة وما تمالي يتخانقوا مع بعض، بس الحاجة العجيبة ان هم يجوا في الشر وايه؟ ويتفقوا، تكتكوا ويخططوا ورسيوا على كده. عشان نشوف قد ايه ان الشر فعلا هو الوحيد اللي ممكن الانسان يتفق فيه مع غيره. ما كانش عندهم عنصر المفاجأة او المباغتة، لكن دول خدوا راحتهم في التفكير وفي التكتيك. فمفيش خطية تحزن قلب ربنا وربنا يكرهها مثل الخطية اللي بتاخد او بتتعمل تحت ثياب الدين او تحت ثياب التدين. دي ألعن شيء الله يكرهه، الرياء طبعا. الإنسان يعمل الخطية تحت ثياب مقدسة. ويمكن المسيح كان لطيف جدا مع العشارين ومع الخطاة ومع الزواني ومع النفوس الساقطة، كان رقيق جدا 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 لأقصى درجة. يقول للمرأة الخطأ اللي امسكت في ذات الفعل: أنا دانك أحد؟ تقول له: لا يا سيد. يقول له: وأنا لا إيه؟ أدينك. الشخصية دي جت وبقت شخصية مش قاسية لكن شديدة جدا مع الفريسيين والايه كتب: ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. لان اكره حاجة على قلب ربنا ان الخطية ترتكب تحت فطار الدين. لهم: انتوا قبور مبيضة من الخارج لكن من الداخل مليانة نجاسة. فهي دي حتى من العهد القديم كان ربنا يوبخ الشعب كده في سفر أشعياء، يقول له: لست أطيق الإثم والاعتكاف. الإثم يعني الخطية، والاعتكاف يعني خلوة العبادة، يعملوا الخطية تحت ستار العبادة. فربنا يقول دي الحاجة اللي ما أطيقهاش. عشان كده كانت خطيتهم خطية مركبة من محبة المال للكذب للاختلاس، ان هم اختلسوا من حق ربنا برغم ان الحقل كان اصلا ليهم، لكن لانهم اظهروا ان هم ده الكل وهم ادوا الجزء بس. بردك من ضمن خطيتهم خطية وحشة فينا وياريت ناخد بالنا منها عشان ما يكلناش الموت اللي عمال يسري جوانا واحنا مش اخدين بالنا، اللي هي خطية الطمع. ايه خطية الطمع دي؟ الطمع ايه هو؟ الطمع هو محاولة الحصول على اغلى الاشياء باقل الايه؟ الاثمان. عايز اغلى شيء باقل ثمن انا بعمله. الحياة دي لو بصينا لنفسنا هنلاقي ان احنا بنعملها كتير. يعني عايز اغلى شيء حتى في الامور الروحية باقل جهاد وباقل ثمن اعمله، لاني حاسس ان انا بدفع ثمن. طبعا اللي بيدفع ثمن ده مش قادر يتعرف على عمل النعمة، ان النعمة هي عطية ايه؟ مجانية. يعني مش ممكن اخد البركة الروحية اللي انا عايزها دي من غير ما اصوم 55 يوم. ممكن طب اصوم 10 ايام واذا كانت في فرصة ربنا هيديها لي وانا هصيم 7 ايام اوكي. يعني ممكن اقل حاجة اعملها علشان اخد اكبر رضا من مين؟ من ربنا. طبعا دي مفهوم ملوش اي اساس خالص تجاه الله، لكن احنا بنعيش بيه اسلوب تجاري. بس ربنا ما بيتباعش وما بيشتراش. فهم كل الخطايا دي حاولوا يغطوها علشان يظهروا بالمظهر الكويس بالكذب، ان لما سألهم بطرس هو ده الثمن قالوا له اه. وتملي الكذب هو الخطية اللي بتغطي بقية الايه؟ الخطايا. لكن الكذب ده اصعب خطية، لان الكذب ده موجه ضد الله نفسه، لان الله طبيعته الحق الصدق. لكن الكذاب وابو الكذاب اللي هو من الشيطان. ده طبعا الانسان ما يقدرش يخدع حد الا نفسه. حتى قريت قصة لطيفة بتوري ازاي الانسان طماع وبيكذب وعايز يخدع ربنا. بيقول ان كان في فلاح عنده ابن مريض، وبعدين نظر لربنا وابنه ده كان بيموت، يعني قال لو الواد ده خف انا هبيع الحصان اللي عندي وهديك ثمنه. نظر لربنا كده، ففعلا الولد خف. فافتكر النذر انه لازم يبيع الحصان ويدي الثمن لربنا، والحصان ثمنه غالي، يعني هيبيعه بثمن كبير، الثمن ده كله هيروح لربنا. فراح عرض الحصان ده ثمنه كام؟ 20 جنيه. 20 جنيه دي كانت حاجه كبيره. فقال طب انا هدي ال20 جنيه كلهم لربنا، وما يقدرش يخلي الحصان لان ده نادر. فعمل فكره لطيفه قوي، راح اخذ الحصان وجاب ديك، وراح مشي في الشارع قال عايز يشتري حصان بكام يا عم؟ قال الحصان ده ب20 قرش. فالناس بصت كده قالت معقول الحصان ب20 قرش؟ طب ما تجيبه. قال لهم لا، بس على شرط اللي هيشتري الحصان ب20 قرش هياخد الديك ب20 جنيه. فهم بصوا برضك لقوا ان البيعة ايه؟ معقول ايه يعني؟ خلاص هات الحصان والديك وخد ال20 جنيه وال20 قرش. هو رجع مبسوط جدا، راح مطلع لربنا الايه؟ 20 قرش، لان هو ندر ثمن الايه؟ الحصان، لكن ما خسرش الحصان. هو ده اللي حاولوا حنانيا وسفيرة ان هم يعملوه مع ربنا، يظهروا نفس المظهر لكن مش بنفس الروح. بطرس قال له اذا كان هو باقي اما هو باقي لك؟ حد كان ضربك على ايدك وقال لك بيعه؟ ولو عايز تبيعه وتدي الجزء، محدش كان قال لك اجبرك انك تدي الايه؟ الكل. لكن هو المشكلة انه قدم الجزء على انه الكل، وهو مش مجبر، وهو مش مجبر انه يعمل كده، لكن من اجل ان حبه للظهور والتظاهر انه يبقى زي برنابة او غاز وحسد برنابة على المديح اللي خده برنابة والموقف الجميل اللي الكنيسة احترمته في برنابة، فحب ياخد نفس الوضع من غير ما يخسر. لكن كانت النتيجة ان هو ما قدرش يخدع حد الا انه يخدع نفسه. لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق. اليس وهو باق كان يبقى لك ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. لماذا وضعت في قلبك هذا؟ دي عبارة صعبة جدا، لان الخطيه باستمرار ما كانتش الخطيه اللي بتفاجئ الانسان وبتوقعه،
لكن دي خطية اتحطت فين؟ في القلب، وفكر فيها كويس ودرسها كويس واتفق فيها كويس مع ايه؟ مع مراته. عشان كده مهم جدا ان الانسان يراجع حياته، يا ترى انا من النوع اللي بكذب على روح ربنا، وانا من النوع اللي وضع في قلبي الموضوع ده هوت، وكان ده اثر عنصر المفاجأة في المواجهة مع الضمير، انه بطرس كشف وفضح اللي كان مخبيه وحاول يداريه، والسر اللي ما كانش حد يعرفه الا هو ومراته، زي ما يكون الراجل جاله شوك صدمة فوقع ايه؟ ميت. وهنا يورينا قد ايه ان الروح القدس كان بيكشف لبطرس عن حتى بطرس، يعني اصل برضك بطرس ده كان ناصح بيني وبينكو يعني، لانه عارف تمن الحقل يجيب قد ايه، واللي اتحط قدامه كمية قليلة، فقالوا بهذا التمن بعتهما، بهذا المقدار بعتهما الحقل، لان روح ربنا قال له الناس دي بتضحك عليه. فهنا ربنا محدش يقدر يضحك عليه او يخدعه. ويمكن تعرفوا قصص كتيرة جدا زي المواقف دهيت، يعني عن الانبا برام، فاكرين الناس اللي مثلت وقالت له في واحد ميت عندنا وعايزين ندفنه، داهم وراحوا لقوا فعلا اللي كان عامل ميت ايه؟ مات فعلا. حاضر، حاجة للنقطة دي. الروح القدس فينا بيسأل كل واحد ويحاسبه عن مخصصات الله اللي في حياته، ومحدش يقدر يضحك على ربنا. انت بتعمل ايه تجاه مخصصات الله؟ اوعى تقدم لربنا الجزء على انه الكل، تكون بتضحك على ربنا وانت عمال تديله حتة من قلبك، وفاكر ان انت يعني بتضحك عليه ان ده قلبي ايه؟ كله. هو قال يا ابني اعطني قلبك، ما قالش اديني حتة من قلبك. فلو انا بدي ربنا جزء من مشاعري، جزء من وقتي، جزء من فلوسي، جزء من من قلبي، جزء من جزء مش الكل، حياتي كلها مش لربنا، يبقى انا بخش في الفكره ده، هي فكره الكذب على الروح القدس. اللي بيقدم الجزء يبقى عارف انه بيقدم الجزء، ما يطمنش ان هو مقدم الكل، لان اللي عارف ان هو بيقدم الجزء اهو ده لسه عارف خطوته ومقداره، انه لسه ما وصلش للكمال. لكن المقتنع بانه وصل للكمال وهو ما بيعملش حاجه، هو ده الخطوره، وهو ده الموقف اللي لازم يتفضح فيه. فمهم جدا الانسان يسال ان كنت بكذب على ربنا ولا لا، بديله الجزء وبقول ان انا بديله الكل. تقول لي طب ما هو معنى كده لما بغلط انا ببقى بكذب على روح ربنا؟ لو انت بتغلط وعارف انك بتغلط ومصر على الخطأ، لكن بتغلط وانت حاسس بتأنيب الضمير وحزين على الغلط اللي انت بتعمله، وبتقول لربنا ساعدني ان انا اتخلص من الغلط اللي جوايا، لا انت ما بتكذبش على الروح القدس. اللي بيكذب على الروح القدس هو اللي بيبقى عايش في شكلية وعارف انه عايش في شكلية لكن ساكت على كده. لكن الانسان اللي عارف بضعفه وبيقول لربنا ان انا واقع وغلطان وساعدني ان انا اقوم اتغير، ده ما بيكذبش على الروح القدس. اللي جوه الكنيسة وبيقول اللهم ارحمني انا الخاطي، ده ما بيكذبش على الروح القدس. لكن اللي جوه الكنيسة ويقول اشكرك يا رب ان انا لست مثل باقي الناس، اصوم مرتين في الاسبوع، هو ده اللي بيكذب على الايه؟ على الروح القدس. فنهض الاحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات، اما امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. جاي بعد 3 ساعات. وش معنى 3 ساعات؟ ترى مصحيين تلاحظوا حاجة عجيبة جدا. تعرفين في نظام الكنيسة الاول وما زال لحد دلوقتي ان كل 3 ساعات في صلاة، صلاة الساعة 3، صلاة الساعة 6، صلاة
صلاة الساعة 9، فدول ناس مواظبين على مواعيد الايه الصلوات، وكانوا زمان بيصلوا الصلوات دي في الهيكل. حتى الكنيسة الاولى في بداية تكوينها كانوا مواظبين ان هم يروحوا كل ساعة يصلوها في الهيكل، فدي رايحة مواظبة على الصلاة. عندما لما الانسان يفضل يمارس ممارسات من غير ما الممارسات دي بتمس قلبه تجاه الله وتفتح قلبه تجاه الله. فاجابه بطرس: خذي لي بهذا المقدار باتوما الحقل. فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب، وذا ارجل الذين دفنوا رجلك على الباب سحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت، فدخل الشباب وجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. لكن الكلمة الصعبة اللي قالها لها فعلا بطرس، الكلمة اللي وجهها لحنانيا: ليه كدبت على الروح القدس؟ الكلمة اللي وجهها لمراته: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ ايه معنى تجربة روح الرب؟ ده هو بطرس عايز يقول لهم كأن الخطية اللي انتوا عملتوها دي مش مجرد سرقة او اختلاس، لا، ده انتوا بتجربوا ايه؟ روح ربنا. تجربة روح ربنا ده العمل الاستفزازي اللي الانسان بيعمله في اغاظة ربنا والتمادي في الخطأ. لما الانسان يصر انه يعمل العمل اللي هو بيعمله وهو عارف ان ده غلط، وحاسس يعني ان ربنا هيفوت له وهيسيبه مش هيعمل له حاجة، اهدي تجربة روح ربنا. انسان اللي على علمه واحساس بان ده بيغضب الله